بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الرد على ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، حيث ذهب إلى الإجزاء في الأصول العملية المنقحة للموضوع دون الأمارات، وذكرنا الوجه في ذلك. وكنا نرد عليه أولا بأنه الحكومة التي فسرها رحمه الله لا تنطبق على ما نحن فيه الحكومة، إن عنده لابد أن تكون بمعنى أي أو أعني، يعني يكون ناظر للذي الآخر ناظر، وهنا ليس ناظرا وليس مفسرا. يعني مثلا يقول الماء مباح أو يشترط في صحة الصلاة الطهارة، ثم بعد ذلك ورد كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، وين الضرب؟ هذا ليس مفسر ذلك وليس ناظر له على الإطلاق. فكيف تكون حكومة على مبنى هو؟ هذا أولا. ثانيا الحكومة بين الأدلة الظاهرية والأدلة الواقعية بعيدة جدا. كيف بعيدة؟ بهذا الشكل الذي ذكره هو طبعا من حيث التفسير، لأن الأدلة الواقعية يعني الأحكام الواقعية، مثلا أبرز رواية دلت على شيء، آية شريفة دلت على شيء، أحل الله البيع وحرم الربا مثلا، كذا وكذا إلى آخره. الحكم الواقعي أخذ حيزه من الوجود، لما ورد من الله سبحانه وتعالى أخذ حيزه من الوجود خلاص، من حيث السعة والضيق. لما أنشأه المولى بهذه الشرائط المعينة فهذا هو الحكم الواقعي. فالحكم الظاهري الذي هو في طول الحكم الواقعي ليس في عرضه، كيف يوسع دائرة الموضوع في الحكم الواقعي أو يضيق؟ كيف؟ وهذا متأخر عنه. أضف إلى ذلك أصلا الحكم الظاهري إنما هو في حال الشك في الحكم الواقعي. أصل الأحكام الظاهرية نحن كنا سابقا شيخنا تبهت على ذلك، نحن ما عندنا حكمان في الواقع، حكم ظاهر حكم واقعي، يعني الشارع ما أنشأ حكمين، عند حكم واحد هو الموجود في اللوح المحفوظ. إنما سمي ظاهرا فقط لأنه لم ينكشف لنا الواقع ما هو عليه، لم ينكشف في الأصل العملي أو البراءة أو الاستصعاب كذا، وقال حكم ظاهري بهذا المعنى لأنه نشك، لأنه لابد أن الفقيه يخرج، يعني لا يتخير، لابد أن يكون عنده شيء، لابد يكون شيء. فهذه الأحكام الظاهرية توسعة بالنتيجة، يعني وظيفة عملية، وظيفة عملية وإلا وهي ليست أحكامية. على كل حال وبناء عليه، إذا الحكم الظاهري لا يمكن أن يضيق دائرة موضوع الحكم الواقعي أو يوسعه. لو كانت الحكومة بين الأمارات أنفسها نقبل هذا المعنى، لأن الأمارات في عرض واحد، الأحكام الواقعية في عرض واحد. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالتدريج أتى بها لكنها ثابتة، ثابتة الله، إنما جاء بها تدريجا تسهيلا على الأمة الإسلامية، باب التسهيل. وبناء عليه ممكن الأحكام الواقعية بعضها حاكم على بعض، مثلا إذا شككت فابني على الأكثر، رواه مولد، ثم قال لا شك لكثير الشك. مثلا أحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاء معط الأخ لا يشري، ثم وعمل لا ربا بين الولد وولده ولا بين المرأة وزوجها إلى آخره. هذا أحكام واقعية. هنا ممكن التوسع والتضييق، ممكن. من تقول أكرم العلماء، ورد مثلا رواية عن الإمام وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من أكرم عالما مسلما لقى الله يوم القيامة وهو عنه راضي، ومن أهان عالما مسلما فقيا عفوا، ومن أكرم فقيها ومن أهان فقيها مسلما لقى الله يوم القيامة وهو عنه غضبان. لا ليس صحيح، هذه رواية نبوية مرسلة. ما أنا ما أتذكر سينا ذكرت صحيحة بهكذا مورد. لا تلك الصحيحة، لا ليست هذه، تلك أني لأرحم ثلاثة وحق لهم أن يرحموا. ما أدري، أنا لا أذكر ذاك الرواية الصحيحة، هذه النبوية الرواية. شاهد الحال. وبناء عليه ثم قال ابن الفقيه فقيه، الفقيه أنه إذا أكرم ألق اليوم، قال ابن الفقيه ماذا؟ فقيه. وسع توسع. شاهد الحال، شاهد الحال في الأمارات بين أنفسها يمكن التضييق والتوسعة، أما بين الحكم الظاهر والحكم الواقع كيف؟ ومن هنا قلنا شيخنا لا تنافي بين الأحكام الظاهرة والأحكام الواقع، أصلا هي المنافاة بشكل عام. أصلا الأحكام حتى الأحكام الواقعية من الوجوب والحرم والاستحباب والكراهة لا يوجد منافاة بين في أنفسها، إنما المنافاة بين المبدأ والمنتهى، يعني حتى الأحكام الواقعية. أبرد مولى قال مثلا يجب عليك أن تفعل، ثم قال يحرم عليك أن تفعل، قال يجب عليك اليوم أن تذهب إلى زيارة زيد، ثم قال يحرم عليك أن تذهب إلى زيارة زيد مثلا. هنا نفس الحكم، بما هو حكم؟ أمر اعتباري، لا منافاة بين الوجوب والحرم بما هو وجوب، الأمر اعتباري، مولى اعتبر هنا الوجوب هنا اعتبر الحرم، والأمور الاعتبارية لا منافاة بينها. المنافاة والمزاحمة والتضاد والتناقض في الأمور الواقعية. ولذا الإنسان يمكن أن يتصور الوجود والعدم في الأرواح، المهم يمكن أن يسمع في الخارج وكله هنا كلام، فلا يمكن اجتماع ضدين أو نقيضين. وبناء عليه الأحكام الشرعية في حد نفسها أصل هي أمور اعتبارية. نعم جاء المنافاة من جهتين، من جهة المبدأ ومن جهة المنتهى. المبدأ في الأحكام الواقع يعني مصادر المقاصد، نحن بشكل عام يعني الإمامية تقريبا كلهم أو جلهم، نبقى على جلهم، ذهبوا إلى أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقها بها. أبدا، يعني مولى لما يوجب شيء لا بد يكون فيه مصلحة، لما قال الصلاة واجبة يعني هناك مصلحة منزلة، طبعا تعود إلى الناس. لما يقول يحرم شرب الخمر هناك مفسدة تعود الناس، يجب الحاج هناك مصلحة منزلة، يحرم كذا مصلحة مفسدة وهكذا. ليش؟ ليش قلنا السر؟ لأن المولى لا يمكن أن ينشئ أحكاما اعتباطية يعني لا يوجد فيها فائدة. المولى منزع عن العبث، مولى حكيم، مولى حكيم، فلما يفعل شيء حتما يفعله لمصلحة أو مفسدة أو منفعة أو كل الآخر. من هنا قلنا سابقا الله سبحانه وتعالى لما يخلق الخلق يؤمن لهم المعيشة ولا لا يخلقهم، يعني مثلا لما يخلق الله الزيد ويخلق له معدة وهذا المعدة تحتاج إلى أكل، حد من يهيئ له شيء، يعني طبعا يعني يشتغل ويهيئ يأكله، وإلا إذا لا يوجد شيء يأكله ليش أخلقه، ليش أخلق له البعدي إذا لا يوجد شيء يأكله أخلاش؟ هذا عبث، والعبث لا يرزق من المولى. حتما لما يعني المولى يخلق شيء يفعل شيء، حتما فيه شيء في مصلحة، وبناء عليه لا نريد أن نطيل. فالأحكام عندنا تابعة مصالح ومفاسد واقعية في متعلقاتها، وهذه أمور تكوينية يعني في الخارج موجودة. طيب بناء على ذلك، هذا خلاف الجماعة مثلا المعتزلة وكذا غيرهم، قالوا لا مانع أن المولى يوجب شيئا ويحرم شيئا بين مصلحة وبين مفسدة، هو مولى، لذا عندهم لا مانع. هم يعني الأشعري ليس المعتزل، الأشعري ولذا لا مانع عندهم، ما عندهم حصول تقضي عقليا الأشعري، ما عنده، لذا لا مانع عنده أن المولى يوم القيامة يكون شخص يصلي كل الوقت ويحج ويساعد الناس ويحترم الناس ويكرم الناس ويصلح بين الناس، كل شيء لا مانع عنده الله يدخله النار. وبالمقابل شخص طول عمره سفاك الدماء، ظالم، مجرم، نصاب، زاني، شارخ، وكذا، كل شيء لا مانع عنده الله يدخله الجنة. على كل حال ما يكل من شيء. فإذا المولى نقول يأتي التنافي، إذا المولى مثلا قال الكتابي طاهر ثم قال كتابي نجس مثلا، أو قال يجب عليك أن تأكل الرمان اليوم، أو ثم قال يحرم عليك أن تأكل الرمان اليوم، هنا يجب عليك يعني فيه مصلحة ملزمة، يحرم عليك يعني فيه مفسدة ملزمة. إن قلت خير إن شاء الله فلتكن مصلحة ملزمة، وين المنافاة؟ منافاة، لأن المصلحة يعني محبوبية، مصلحة يعني الله يحبها، المفسد يعني الله يبغضها، والمحبوبية والمبغوضية لشيء واحد في آن واحد، محبوبية تامة ومبغوضية تامة لا تشتعل، اجتماع ضدين. لذا حصل التنافي هنا، يعني لا يمكن للمولى أن يقول هذا واجب وهذا حرام في آن واحد، لأنه معناه هذا محبوب لي وهذا مبغوض لي، وكيف؟ محبوبية مقربية والمبغوضية المبعدية، وبناء على ذلك حصلت منافاة من حيث المبدأ بالأحكام الواقعية. من هنا شيخنا ليس مجرد مصلحة والمفسدة، لذا هذه ينبغي الالتفات إليها، أحيانا بعضهم لا يلتفت. ثانيا المنافاة تأتي من حيث المنتهى، من حيث المنتهى كيف؟ من حيث المنتهى معنى الأمر هو البعثية، لما يقول المولى أقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخره، ويجب عليكم الصلاة، يعني معناه بعثنا، يعني حرك العضلات، حرك نحو ماذا؟ الصلاة. ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، حرك عضل نحو الحج، فالوجوب يبعث. ثم قال يحرم عليك الصلاة فرضا، يعني يزجر، معنى الحرم تزجر، تزجر يعني لا تحرك عضلاتك نحو هذا الأمر، نحو هذا الشيء، الله سبحانه وتعالى يغضبه، ارجع 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 عنه، كونك لا اقدم. فمن حيث المنتهى أيضا يقع تنافي، هذا صحيح. أما الحكم بما هو حكم وجوب وحرم هذا أمر اعتباري، مولي يعتبر الوجوب هنا ويعتبر الحرم، شيء راجع له. هذا بالنسبة للأحكام الواقعية. بالأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية أيضا لا تنافي، يعني بين الحكم الظاهر والحكم الظاهر والواقعي لا تنافي أصلا. مثلا ضرب المثال، أفرض في الواقع يحرم شرب التدخين الدخان، يعني أفرض هكذا، أو مثلا في الواقع يجب الدعاء عند رؤية الهلال، أفرض هكذا واجب. زيد درس في الحوزة العلمية واجتهد وجد واجتهد، صار مجتهد، لما صار مجتهد زين فحص ما عثر على شيء يوجب الدعاء عند الوكلات، وما عثر على شيء يوجب يحرم التطب. ما زيد فأفتى زين، أفتى بأنه ماذا؟ طب هو أنه أفتى بأن الصبر ركعتين بعد ما يصير هذا، أفتى بأن يجوز شرب التطب. إلا بعض يقول ابن عمي علامة الزمان أفتى بأن الصوم ركعتين وأن الحج في شهر الصيام، ما أريد شعر كيف هكذا. فشاهد الحال في هذه الصورة، لما أفتى زيد بأنه لا يحرم شرب التطهير ولا يجب الدعاء على رؤية الهلال باعتبار ما عنده كذا، في الواقع أفرض يجب الدعاء وفي الواقع مثلا يحرم، وين المنافاة بينهما؟ بين الدليل الظاهري والواقعي لا يوجد منافاة، لا من حيث نفس الحكم بما هو حكم قلنا أمر اعتباري، ولا من حيث المبدأ ولا من حيث منتهى. أما من حيث المبدأ واضح، قلنا الأحكام الواقعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، أما الأحكام الظاهرية ليست تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، إنما تابعة لمصلحة في نفسها. يعني مثلا أعطيك مثال، مثلا البراءة للبراءة، وين المصلحة بالبراءة؟ لما تقول كل شيء لك مثلا رفع ما لا يعلمون، أنا شك في وجوب الدعاء رفع ما لا يعلمون فنفتي على الوجوب، نشك في حرمة التطهير رفع ما لا يعلمون، يعني يحل المصلحة أن سهلت على الناس توسع، يعني ما لأن الوجوب الحرمي مشقة، مشقة البراءة رفعت مشقة على الناس، رفعت الوجوب رفعت الحرمة، لأن البراءة محبوبة. البراءة محبوبة شيخ، ليش محبوب البراءة؟ لأن لا تكلفك، إنما ترفع الإلزامات عنك، ترفع الإلزامات البراءة. وهكذا قاعدة الحلية والطهارة أيضا هي للتسهيل للتوسعة، يعني هو لما يقول كل شيء لك طاهر، قد هذه من أحسن القواعد، لأنه أنت ليش تتوسوس؟ الإنسان من يعلم النجاسة في الواقع؟ يشك يظن كل شيء لك طاهر. تقول شيخ لعله في الأخر، لعله في الواقع، المولى يريد سهل علي، ليش صعب علي؟ أنا ما أريد لعله في الواقع، أنا أريد الآن طالما لم يحصل لي علم، المولى يقول لي كل شيء لك طاهر، تجزال علينا مثلا، هذه قواعد ظاهرية. وإذا قعدت الحلية كل شيء لك حلال، ولا سيما السفر، السفر من حيث الطهارة والنجاسة من حيث الحلية والحرمة. وأنا أعرف بعض الناس ما يذهب للحج أجل الطهارة والنجاسة، ما يذهب، وبعضهم إذا كان في الحج أي لحم تأكله لا يقول هذا حرام. يقول ليش؟ تعلم مثلا أنه غير مدكة، تعلم أنه ثبت الفلاني، ما عندك علم، سوق المسلمين مثلا، طيب بالنتيجة الله سبحانه وتعالى سهل علينا، ليش تضيق؟ ها؟ إن الخوارج اللي ما بدي يقول لي ابن إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، وإن الدين أوسع من ذلك، ليه يضيق على نفسك؟ ما شاء الله أعمل وقتضى الدين، الدين ناس تحبك، لكن نحن كيف نستمر بالعكس؟ نحن نكره الناس في الدين، يعني بدل أن نحبب الناس فيه نكرههم. وليش؟ للسلوك الخاطئ، يعني سلوك خاطئ. أو أحيانا شخص ماشي صدفة النظر شخص مثلا معزول أخته، ليش تنظر إليه؟ مستعد على صدفة مثلا معقد مهمس يحمله على الصحة، أخي ماشي ماشي العار صدفة النظرة يحمله على الصحة، لا لازم يحمله على الأسوأ. هذه القواعد الله سبحانه وتعالى لأني أتوا بها تسهيلا، فإذا الأحكام الظاهرية لمصلحة في نفسها مصاحبة، وبناء عليه إذا لا يوجد تنافي بين الحكم الظاهر والحكم، وحتى في المنتهى لا يوجد تنافي. ليش؟ لأن في المنتهى الحكم الواقعي ما تكون باعث أو زاجر إذا وصل إليك، يعني ماذا يقول أنه أنت عليك أن تفعل أو انزجر إذا وصل إليه؟ طيب إذا وصل إليه ينتهي موضوع الحكم الظاهر، موضوع الحكم الظاهر الشك في الحكم الظاهر، يعني طالما هناك شك ما عندنا بعد وانبعاث وزجر وانزجار، طالما ما عندي شك يعني ما عندي حكم ظاهري، عندي فقط حكم واقعي، وين المنافات؟ الخلاصة لا بد أن نطيل، الخلاصة شيخنا الجليل أن المكلف إذا أتى بعمل اعتمادا على أصالة الطهارة أو أصالة الحلية مثلا باب المثال، زيد ذهب مثلا إلى مكان كان مسافر وجد مسجد مثلا يصلي أو مكان يصلي، ذهب إلى هذا المكان وجد ماء في هذا المكان ووجد أولاد يلعبون بهذا الماء وكذا بركة مثلا وكذا أو إلى آخره، شك في طهارة ونجاسته أو هؤلاء يعرفون الطهارة مثلا، شك في الطهارة والنجاسة، توضأ من هذا الماء باعتبار أنه كل شيء لقى طهارة، يقول الحمد لله هذه القاعدة، يعني لأنه ضامن دائما طرق في الجيب هذه القاعدة، كل شيء لقى طهارة، توضأ وصلى، هو خارج وجد شخصا يعني من أصحابه مثلا عدول، الله يتقبل شيخنا، والله وين شيخنا؟ والله كنت مسافر لا لا أتينا وتوضأ من هذا الماء، نحن نشهد أنه نجس. يا مصطفى ماذا قلت؟ قال تشهد أيدي تمام؟ لكن نحن كنا خبر واحد لكن هو مبين شهدوا من نجاسه. طيب في هذه الصورة الأعمال التي أتى بها ليش يا شيخنا صح الكبير تحكم بالصحة؟ ليش؟ مفروض بعيد، يعني صلينا بلا وضوء، لأن الوضوء بالنجاسة يعني بلا وضوء بالنتيجة، الصلاة بلا وضوء توجب للعالم، يجب عليك أن تعيد الصلاة. تقول ليش يجب علي يعيد الصلاة؟ ليش قال لي المولى كل شيء لفتار؟ قال لك تسهيلا، يعني إذا لم ينكشف الخلاف وعملت أنت معذور، يعني مثلا يوم القيامة لما يأتي مثلا ليلة الدفن تم على منكر ونكر شيخنا عندنا مولهم عندنا شيخنا هذا ثابت قطعا حتى عن الجماعة، يأتي يقول أنت صليت والحساب مباشرة ينتهي الساعة، أنت هذه صليتها بالوضوء مع ماء النجس، يعني زيد على الإمام الصادق عليه السلام وهو قال كل شيء، ها إذا قال الإمام الصادق أنت معذور حينئذ، صحيح ليس صحيح لكن معذور معذور، فإذا تفيد ماذا؟ المعذورية، تفيد المعذورية، أما أنه إذا انكشف الخلاف لا يقضي لا يجب أن يقضي، لأنه يتبين أنه ما أتى بالعمل على وجهه، ليش وجهه؟ الإلجاء هو انطباق المأمور به على المأتي به، هو لم ينطبق، فليش وجهه؟ ناعم ومعذور لسنه، يعني إذا طولب يقول أنا يا جماعة الخير أنا معذور، أنا عملت نقتضي القواعد التي أتى بها الإمام الصادق عليه السلام، هذا أنا فعلت فأحسنت حينئذ مع خلق هو صحيح أخطأت، أنت معذور لا شيء عليك، نعم إنما يجب عليك القضاء أو الإعادة ليس إلا. طيب إذا لابد الإعادة في هذا الصورة، وهكذا لو صلى بثوب مغصوب، صلى بثوب مغصوب هو يجهل الغصبية ما يدري أن هذا الثوب مغصوب، ولا سيما ليس هو الغاصب، شاهد حصل فيه ثم جاء بين قال نشأ أن هذا الثوب لزيد أصابه عمر منه بالقوة، لو أن كل شيء لك حلال حتى تعلم هذا صحيح، هذه قاعدة يعني معدلة لك لا تحمل حكم شرعيا، طبعا أنا ما أقول صح الصلاة أحيانا لله تعالى لبحث آخر لله تعالى الصلاة نذكره إن شاء الله، كلامنا مقتضى القاعدة الأولية، مقتضى القاعدة الأولية عدم الإجزاء، إذا نقول لصاحب الكفاية يا شيخنا فقولك أن بالإجزاء في الأصول العملية المنقحة للموضوع هذا الكلام لم يكتب له في التوفيق، أما قولك بأن الأمارات إن قلنا بأنها طريق فليست مجزئة أما حق دعناها الواقع كلام متين عندنا، لأن بعد القول بالطريقي والكاشفية صحيح إذا كشف الخلاف ليش تكون مجزئة؟ أصل الأمارة عندنا لا تحمل حكما شرعيا، هي ناظر بالواقع كاشف عنه حاكي عنه، تبين كذب الحكاية مثلا ليس طريق الواقع ليس إلا. إذا ليش نقول بالإجزاء شهمة؟ يعني لما انكشف الخلاف تبين لنا أن العمل المأتي به ليس مطابقا للمأمور به وليس مطابقا، ليش نقول بالإجزاء؟ فكلام متين بناء على هذا المذهب عندنا صحيح، طبعا هو اختار أبو عبد البري والمنجزي في الأمارات. طيب أما على القول بالسببية الأشعري أو المعتزلية، على القول بالسببية لا بد من القول بالإجزاء. ليش؟ لأنها تحمل حكما واقعي، يعني حكم الواقعي تبدل صار على طرق الأمارة، صار على طرق الأمارة لا يكشف خلاف بعد أن يكون باب تبدل الموضوع. وبناء عليه على القول بالسببية نقول بالإجزاء، لكن قلنا القول بالسببية يلزم منه التصويب الباطل، والتصويب الباطل التصويب لا يمكن القول به. هذا تمام الكلام بالنسبة للإجزاء وعدم الإجزاء. يبقى شيء يعني هذه قاعدة أولية، قالوا أن أدلة ثانوية دلت على الإجزاء في الأمارات والأصول، الأمارات حتى على القول بأن طريق وكاشف وحاكي، يعني أن أدلة هذه دلت على الإجزاء. أفرض أن القاعدة الأولية عدم الإجزاء، لكن عندنا أدلة ثانوية دلت على الإجزاء في المقام، وإن قلنا بأن الأمارة كاشفة وحاكي وطريق للواقع ليس سبب، ما هي هذه الأدلة؟ الدليل الأول مرشينا وكافة
الله يبارك فيك. الله يحفظك. جزاكم الله خير.